بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه
الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله: وهو العلي أي العلو المطلق علو الذات لكونه فوق جميع المخلوقات، والعرش استوى علو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلو القهر فهو القادر على كل شيء المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على شرح العقيدة الوسطية لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. انتهى بنا الكلام إلى هذا المقام، وهو الكلام على تفسير قوله تعالى في آية الكرسي: وهو العلي العظيم. وهذا السياق وهذا اللفظ أيضا جاء في آية أخرى بنفسه في آية سورة الشورى رقم 4: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وفسر هنا العلي ليدل على صفة العلو المطلق الذي لا يستثنى منه شيء، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وعلو القهر وعلو القدر لا خلاف بين المنتسبين إلى القبلة فيه، علو القهر وعلو القدر لا خلاف بين المنتسبين إلى القبلة فيه، حتى أدخل بعضهم الجهمية، وهذا محل تردد ونظر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: كذا له العلو وقهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ويدور كلام المنتسبين إلى العلم وإلى الإسلام في هذا الموضع على هذه الأنواع الثلاثة، لكن الجهمية بفروعها من المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية سائر المعطلة لا يثبتون علو الذات، وإنما يثبتون علو القهر وعلو القدر، وينفون علو الذات عنه تبارك وتعالى، فلا يثبتونه لله جل في علاه. هذه ما تستحمل البقاء يعني ما في. وعلو الذات قد نص عليه جمع من الأئمة، سيأتي الكلام معنا على الاستواء إن شاء الله تعالى في كلام شيخ الإسلام. قد نص عليه جمع من الأئمة وحكى فيه السيزي وغيره إجماع السلف، وهم عندما يستعملون مثل هذه العبارات ينبغي أن يعلم طالب العلم أنهم لا يزاحمون ألفاظ الكتاب والسنة. خلاصة الأمر أنه لما جاءت الفرق الضالة فأنكرت حقائق الأسماء والصفات والتي منها علو الذات، جاء السلف بمثل هذه الألفاظ ليبينوا حقيقة الصفة، وأن هذا هو الحق المراد، وإلا فإنهم في الصدر الأول ومن بعده لم يكونوا يطلقون مثل هذه الألفاظ. فلا يشكل عليك إذا وجدت مثل قولهم في النزول حقيقة، في الكلام حقيقة، في الذات أو في الاستواء حقيقة، فتتذكر هذه القاعدة وهذه الصيغة التي ذكرتها لك قبل قليل. فعلو القهر وعلو القدر لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام كما قدمنا ذلك. نعم.
العظيم الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين. فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين.
هذا تفسير الاسم العظيم، فهو عظيم في ربوبيته، عظيم في إلهيته، عظيم في أسمائه وصفاته، هذا عائد عليه إثبات متصل، والإثبات المنفصل ما يقع في قلوب عباده، ما يقع في قلوب عباده في قلوب أنبيائه ورسله. وكلما كان العبد بالله عارفا كلما كان لعظمته مستحضرا وعالما بها. ثم نبه الشيخ بأنه حقيق بهذه الآية أن تكون هي أعظم آية في القرآن. لماذا؟ لما قدمه في حديث أبي بن كعب، تمام، فهي أعظم آية في كتاب الله لأنها اشتملت على أسماء الله وصفاته ولأنها تحفظ قارئها، وسيذكر هذا أيضا في ما يستقبل كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. نعم.
والشاهد منها أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله. ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهي عما سواه وإثباتها له، وفي قوله الحي القيوم،
يعني هذا تطبيق للقاعدة التي بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر أول الآيات وسورة الإخلاص وآية الكرسي لما قال وقد جمع الله فيما سمى به نفسه بين النفي والإثبات، فهذا النفي وهذا الإثبات. نعم.
وفي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه، وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي، وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه بكمال عظمته وغناه عن خلقه، وفي قوله يعلم ما بين أيديه وما خلفهم إثبات كمال علمه بكل شيء ماضية أو مستقبلة، وفي قوله
ماضيا أو مستقبلا هكذا ولا بالهاء.
وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنهم، وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلالته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما نفي العجز والتعب عنه سبحانه وتعالى، وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظم له سبحانه. وقول
لقد تقدم الكلام على هذا، لكن الشيخ حفظه الله تنفل وتطوع لطالب العلم بأن يتأمل كيفية الاستخراج لوجوه الشواهد والاستدلال. ذكرنا أن شيخ الإسلام ساق هذه الآية بعد التقعيد بمثابة التدليل، فلما ذكر القاعدة في وجود النفي والإثبات في القرآن بين لك الشيخ وجوه النفي وجوه الإثبات. نعم.
وقول المصنف رحمه الله تعالى ولهذا كان من قرأ هذه الآية بليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث.
نعم، هذا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن تحقق به قرأها على استيقان بها وأنه لا يقربه شيطان. نعم.
والشيطان يطلق على كل متمرد عاك من الجن والإنس من شطن إذا بعد، سمي بذلك لبعده من رحمة الله.
نعم. أو من شطن، يعني من شطن إذا كان مشتقا من شطن الذي هو بمعنى بعد، تمام، فإنه يكون بسبب أن الشيطان بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو بعيد ومرجوم. شيطان الرجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم. نعم. أو
من شاطئ يشيط إذا اشتد،
أي شاطئ يشيط إذا اشتد وخلقه من نار. والمعنى الأول أكثر عند أهل العلم، المعنى الأول أكثر من عند أهل العلم، ولا مانع من احتمال أيضا المعنى الثاني، وقد ذكر العلامة القرطبي في تفسيره شواهد على هذين الموضعين. نعم.
الاثنين الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. وقوله سبحانه قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، سورة الحديث. الشرح، قوله هو الأول والآخر، الآية هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه المسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربع بهذا التفسير المختصر الواضح.
وهذا من أعلى درجات التفسير، التفسير يفسر القرآن، يفسر بالقرآن. قد يأتي التفسير متصلا، وما أدراك ما العقبة؟ ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقد يأتي التفسير في موضع آخر، وهذا له نظائر وشواهد كثيرة. قد يأتي التفسير في السنة، والمسألة فيها خلاف وفيها طول، هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كله؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية في المقدمة أنه بين لهم معانيه كما بين لهم ألفاظه، كما بين لهم ألفاظه. ومن هذا التفسير ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء بألفاظ موجزة كما قال الشيخ، وكما سيؤكد على معناها، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، يعني موزونة قائمة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل وجه، ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية.
في اسمه الأول والآخر الإحاطة الزمانية، فهو الأول الذي لا شيء قبله، سابق للأزمان كلها، وهو أنه سبحانه وتعالى الخالق، لأنه جل وعلا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لو لم يكن هو الأول لكان مسبوقا بخالق له، وهذا تنتفي معه الإلهية وتنتفي معه الربوبية وينتفي معه كمال الأسماء والصفات. فوصف نفسه بأنه الأول، ثم إن هذا الأسلوب جاء بأسلوب الحصر، لأنه عرف الجزئين، هو ضمير والأول معرف بأ، والجزآن يعني المبتدأ والخبر إذا عرف دل على الحصر أو القصر، وأنه سبحانه وتعالى الأول أولية مطلقة كاملة لم يسبق سبحانه وتعالى، وكما أنه الأول والآخر، هو الأول والآخر عطف جملة على جملة، يعني وهو الآخر، هذا أيضا حق، فلا شيء بعده، فلا بقاء لأحد بعده سبحانه وتعالى. نعم.
وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية، قال الإمام المقيم رحمه الله تعالى، فهذه الأسماء الأربع متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه،
اسمان لأزليته وأبديته، أزلية يعني الأولية، والأزلية هذه استعملت بكثرة، هي لم تكن مستعملة في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار السلف، بل بعضهم يقول بأنها من الاستعمالات الكلامية، يعني ما جاءت به الأشاعرة وما أشبههم، فعبروا عن الأول بالأزلي، والعلماء صاروا يستعملونها لأنها صارت سائدة في الاصطلاح، لا لأنهم يرفضونها حتى من جهة اللفظ كما يقال في القديم وما أشبه ذلك، لكن
هذا الخطاب الذي صار ظاهرا واضحا عندهم، ففيه حق يعني الدلالة على أزليته يعني في الأول وأبديته يعني في الآخر. نعم.
واثمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه سابقة بعد آخرية كل ما سواه،
بعد آخرية كل ما سواه، وهذا واضح ظاهر. نعم.
فأوليته سبقه لكل شيء،
سبقه
لكل شيء.
نعم.
وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه. نعم. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء،
ومنه قوله تعالى لتستوى على ظهورها يعني المكان العالي منها. نعم.
وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب الإحاطة العامة.
نعم.
وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم،
يعني فسر لنا هذه الأسماء الأربعة بأوضح تفسير تبعا لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، أي قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الظواهر والبواطن، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
وجاء هذا بعد اسم الباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، تأكيدا لعلمه سبحانه وتعالى السابق للأشياء كما سيأتي معنا تقريره في باب القدر، وعلمه المحيط بكل شيء بدون استثناء بجزئيات الأمور وكلياتها، لا يحدث شيء إلا بعلمه. وسيعقد المصنف رحمه الله تعالى ذكرا للآيات الدالة على علم الله سبحانه وتعالى وسعة علمه. نعم.
وشاهد من الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا، تقدس وتعالى علوا كبيرا.
وهي خمسة أسماء في هذه الآية: الأول والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت سورة الفرقان، وقوله وهو الحكيم الخبير سورة سبع. قال الشارح حفظه الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا، أي فوض أمورك إليه. فتوكل لغة التفويض يقال فتوكل لغة التفويض يقال وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته، ومعناه شرعا يعني
هذا في اللغة، هذا استعمال في اللغة جائز بمعنى الخبر عن هذا الجواز، لا أنه يجوز شرعا أن تقول وكلت أمري إلى فلان، فهمت؟ نعم.
ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر.
فمعنى هذا أنك لا تقول إلا توكلت على الله، وما كل ما جاز لغة جاز شرعا. نعم.
وتوكل على الله نوع من أنواع العبادة، وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب، بل يتفق معه تماما.
والوجوبية هنا يراد بها الشرطية كما نص عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج، فإن التوكل على الله قال ابن القيم شرط في صحة الإيمان، يعني أنه إذا انتفى مطلق التوكل من قلب العبد فقد انتفى الإيمان منه، فهو نص على أنه شرط في صحة الإيمان. أما نقصان التوكل فهذا يدل على ذهاب الوجوب بقدر ما يكون عند الإنسان من نقص في التوكل. نعم.
وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تفصيل المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه وتعالى.
وكفى بهذا هدما لتوكل القبوريين على موتاهم وعلى المدفونين في الأضرحة، فإنهم يتوكلون عليهم ويفوضون إليهم أمورهم، والله عز وجل لما أمر بالتوكل عليه ذكر الاسم الذي لا يمكن أن يقع من المتوكل عليه نفع إلا به، وهو الحي، لأن الميت الذي لا حياة فيه أو حياته ناقصة كيف يتوكل عليه؟ نعم.
وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى،
يعني إثبات الحي، وهذا الاسم السادس من الأسماء في هذا المجلس، وحبذا لو نحصرها ولا نكرر شيئا من ذلك من ابتداء آية سورة الإخلاص إلى هذا الموضع سيكون هذا جيدا، وهي طريقة سلكها كثير من أهل العلم في حصر الأسماء، منهم ابن منذر رحمه الله ثم من جاء بعده. واسم الحي هنا فيه صفة الحياة التي لا يسبقها ابتداء ولا يلحقها فناء، ليست مسبوقة بابتداء ولا يلحقها أيضا فناء، فحياته حياة مطلقة كاملة فيها الكمال المطلق. نعم.
ونفي الموت عنه ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى.
نعم.
وقوله وهو الحكيم له معنيان، أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة،
فتكون فعيل بمعنى فاعل، وهو الحكيم الحاكم. وهذا طبعا يعني يخوضنا إلى مسألة لغوية عقدية، وهو هل يجوز الاشتقاق في أسماء الله؟ وإذا اشتقينا الاسم هل يجوز الإطلاق؟ هل يجوز الإطلاق؟ مسألة فيها نظر كبير استعملها كثير من أهل العلم، واستعمالهم لها لا يمكن أن يؤخذ منه على أنهم يريدون إطلاق الاسم، وإنما يريدون التفسير. استعمل هذا ابن جرير الطبري، استعمله ابن أبي زيد القيرواني، فيعبرون عن العليم بالعالم مثلا، والحكيم بالحاكم. فهمت المسألة؟ طيب لا بأس.
والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء،
أنه المحكم
المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعه،
في مواضعها. يعني دلالة الأسماء ينبغي أن يعلم طالب العلم أن سعة اللغة التي نزل بها القرآن في وجوه احتمالها وسعتها الشريعة، فعندما يأتي الاسم فيه أكثر من معنى، وهذه المعاني كلها محل للكمال المطلق، فإننا نقول بها يفسر اسم الحكيم بأكثر من تفسير، اسم الجبار بأكثر من تفسير، اسم الخبير بأكثر من تفسير، وكلها دالة على كمالات مطلقة. الحكيم إذا قلنا بأنه فعيل بمعنى فاعل، تمام، فإنه يكون الحاكم بين عباده، وكذلك يكون حكيم بمعنى محكم، يعني الذي أحكم وأتقن صنع كل شيء. وكلما توسعت دلالة الألفاظ اللغوية في أسماء الله سبحانه وتعالى كلما اتسع إيمان القلب بها، وكلما عرف العبد من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته ما ينتفع به قلبه في الإيمان، لأن الدلالة على أنه حكيم بمعنى حاكم يحكم بين عباده، وقصر هذا المعنى، قصر اللفظ على هذا المعنى فيه قصر لمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال أيضا هو محكم، أتقن كل شيء، أحكم كل شيء، له صفة الحكم وله صفة الحكمة، له صفة الحكم وله صفة الحكمة، هكذا تتسع دلالات الأسماء. معلش أحمد،
فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته.
إذا عرفته
على حقيقته، فهو سبحانه الخبير، أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياه كما أحاط بظواهرها.
ولهذا قالوا الخبير أخص من العليم، وهذه الأشياء والدلالات أيضا فيها ما هو أخص من في المعاني، الصفات فيما هو أخص في المعاني. فالخبير وفيه صفة الخبرة المطلقة التي تدل أيضا على معرفة الأشياء المعرفة الكاملة وما يقع فيها من المصالح لهؤلاء العباد. نعم.
والشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه، الحكيم الخبير، وهما يتضمنان بصفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة. ثلاثة، إحاطة علم.
وأيضا الحكم كما قلنا، الحكمة والحكم على التفسير الأول في الوجهين.
ثلاثة، إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، سورة سبع. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سورة الأنعام. قال الشارح حفظه الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور،
من
القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك.
والموتى والنمل إذ تدخل، كل ما يلج في الأرض، لأن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فيعم كل داخل فيه، ولا يخرج عن علم الله شيء مما يلج في هذه الأرض. فيعلم الموتى الذين يلجون فيها فيقبرون في قبورهم، يعلم البذر الذي يلقى فيها، ثم قابل ذلك أيضا بقوله وما يخرج منها، يعني والذي يخرج منها. نعم.
وما يخرج منها، أي من الأرض، من النبات والمعادن وغير ذلك.
كل شيء.
وما ينزل من السماء، أي من القطر والملائكة وغير ذلك. وما يعرج فيها، أي يصعد في السماء من الملائكة وأعمال وغير ذلك. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، وقوله وعنده مفاتح الغيب، أي
محيط بكل شيء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ما الدليل على هذا؟ آيتان ينبغي حفظهما، كررناها لمن حضر بعض الدروس. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني لو رجع ما سيفعل هذا. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذا الموضع هو الذي ظلت فيه القدرية الأولى نفاة العلم، وهم الذين أجمع السلف على تكفيرهم، لأنهم نفوا علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وعنده مفاتح الغيب، أي عند الله وحده خزائن الغيب، أو ما يتوصل به إلى علمه، لا يعلمها إلا هو ادعى، فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. وقد ورد تفسير مفاتح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين، عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال. التفسير النبوي للقرآن كما قلت لكم قبل قليل في أول الدرس عني به العلماء رحمهم الله، وقد جمع السيوطي جملة كبيرة من هذا التفسير الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الإتقان في علوم القرآن، إلا أنه نقل كل شيء صح أو لم يصح، ثم جاء بعده خصوصا في هذه العصور التي أخذت فيها الدراسات والبحوث وجمع فيها التفسير النبوي للقرآن الكريم، وجمع غير واحد في هذا المعنى. وهذا الموضع الثاني الذي يذكر فيه الشيخ تفسير النبوي للآيات القرآنية، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب فقال نعم في الصحيحين
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلم ما في البر، أي اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك.
كل يابسة في الأرض، كل مكان يابس في الأرض، كل شيء يابس في الأرض الله يعلم. نعم.
والبحر، أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك، وما تسقط من ورقة، أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك، إلا يعلمها، أي يعلمها.
من أين العموم ما تسقط من ورقة؟ من أين العموم؟
النكرة ما في
أين هي النكرة؟
وما تسقط
النكرة أي ورقة؟
النكرة
النكرة ورقة. والنفي
ما
والاستغراق من، لأن من مستغرقة للعموم. ما النفي مع النكرة هذا ظاهر في العموم، لكن إذا دخلت عليه من استغرق العموم كله، فهو أشد في الإثبات للعموم. نعم.
إلا يعلمها، أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه، ولا حبة في الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض.
الزمان والمكان والكم والهيئة والسرعة والانقباض كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه جل في علاه. نعم.
ولا حبة في ظلمات الأرض، أي ولا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات، عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب من اللوح المحفوظ.
في اللوح
المحفوظ. وجه الشاهد من الآية أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه محيط بكل شيء، وفيها إثبات القدر.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ.
إثبات القدر الذي هو العلم والكتابة، علم الله سابق الأشياء وكتابته لهذه الأشياء كلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. صوت فاطر. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الزاريات. قال الشارح حفظه الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
تلاحظون أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يجعلها على فصول أو على أبواب، وإنما سرد الآيات وجمع الآيات النظير إلى نظيره، الآيات المتعلقة بالعلم، بالخلق، بالرزق، بالقدرة، بالمشيئة، بالكتابة، بالرحمة، بالمغفرة، سردها هكذا عليه رحمة الله ليبين لك أن هذا كله مما يجب أن تطبق عليه القواعد المتقدمة التي قدم بها هذا المثل. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النازية المنصورة أهل السنة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، إلى أن ذكر ومن الإيمان بالله الإيمان بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به إلى آخر، ثم طبق لنا هذه الدلالات. فهو الآن يسوق لنا الآيات المتعلقة بكمال علم الله الذي لم يسبق بجهل، فلا يعتقد أهل الإسلام ما يعتقده اليهود في البدأ، وهو أن الله جل وعلا إنما يعلم الأشياء بعد حصولها ووقوعها وظهورها في الخارج كلا وجزءا. خففت المعتزلة هذا الضلال فقالوا: لا يعلم جزئيات الأمور إلا بعد حصولها. وهكذا كل نحلة خالفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ملة سابقة، إما من جهة اليهود، وإما من جهة النصارى، وإما من جهة المجوس، وإما من جهة مشركي العرب. وهذا الحال يقع فيه كل من أعرض عن النصوص، وكلما كان الإنسان أعرض عن النصوص كلما كان أوقع لما يخالف أو فيما يخالف هذه النصوص. ولهذا تلحظون أنكم إذا تدرجتم في ذكر الفرق باعتبار التاريخ المتأخر، فنظرتم إلى الماتريدية وسابقتها الأشاعرة وسابقتها الكلابية وسابقتها المعتزلة وسابقتها الجهمية، رأيتم أنهم من حيث الضلال أخف في الترتيب الزماني، يعني وخصوصا الكلابية مع الأشاعرة والماتريدية وما أشبه ذلك يعني. وقد يختلف باختلاف حملة هذا المذهب أو حملة هذا الفكر. نعم.
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله وإلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره.
كل ما تحمل كل أنثى من كل جنس، أليس الله سبحانه وتعالى قال لنوح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك؟ فكل ما حمل مع نوح من هذه الإناث يعلم الله سبحانه وتعالى ما تحمله وما تنجبه. نعم.
فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع ونوع حملها، هل هو ذكر أو أنثى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللام متعلقة بقوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن،
يعني التعلق الجار والمجرور بالفعل، يعني بالفعل أو مصدر الفعل، فهو متعلق هنا بالفعل خلق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. نعم.
أي فعل
لا بد للمجرور من تعلق. نعم.
أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
واللام هنا للتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. نحن يعني في دراسة هذا المتن أو في التعليق عليه نستجمع المسائل العقدية، وإن لم يكن هذا بابها وهذا محلها، كانت قضية التعليل وتعليل الأحكام محلها باب القدر، لكن ينبغي على طالب العلم أن يستحضر دائما متاحف الاعتقاد حيثما سيقت وحيثما سردت. الجهمية نفات العلة نفات العلة والحكمة، نفات الحكمة والتعليل، ومن لف لفهم من تأثر بهم من الأشاعرة والماتريدية، ومن جاء بعدهم من المنتسبين إلى الفقهاء من الأصوليين الذين يقولون أفعال الله جل وعلا لا لعلة، ينقض قولهم مثل هذه النصوص. فإن الله سبحانه وتعالى هذا خلق هذا الخلق كله وهذا الكون كله لعلة عظيمة أو لعلل كثيرة عظيمة، ومن هذه العلل ليقوم العباد بمقام العبودية، ومنها علمهم بأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا من كان. وعلما منصوب على التمييز أو على المصدرية، لأن أحاط بمعنى علم. الشاهد من الآيتين أن فيهما
يعني وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء وإثبات قدرته على كل شيء.
نعم. وأن الله على كل شيء قدير. وسبق معنا التأكيد على مسألة العلم، وهي من أهم المسائل العقدية التي تتعلق بالأسماء والصفات والقدر والحكمة والتعليل. علم الله سبحانه وتعالى، لا نقول كما تقول اليهود الذين يقولون بالبدأ، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها، وأنه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لا يدري ما أسى أن يكون في هذا الكون ولا ما هو كائن فيه، و
ما الفرق بين قولهم وقول القدرية؟ يعني قول البدل
وقول القدرية؟ هذا هو قلنا لكم يعني المعتزلة ولا هذا فرعوا من هذه الأشياء. نذكر قبل قليل قاعدة أن كل نحلة خالفت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنها موافقة لملة غير ملة الإسلام، لكن هم يهذبونها يرتبونها يصورونها يعتقدونها ثم يلوون النصوص لتؤدي إلى مقاصدهم ومرادهم فيها. ولهذا كانت مسألة العلم كما سيأتي معنا أيضا في باب القدر من أهم المسائل التي عني بها العلماء ورحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات أيضا لتعلقها بمسألة القدر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم فإن أجابوا وإلا كفروا. ليس معنى العلم هنا بمعنى المصاحبة، ليست الباء ليش للمصاحبة، يعني ليس معنى أنه يقول ناظروهم وأنتم مستصحبون للعلم تكونون علماء. هذا أصل لا يحتاج الشافعي إلى أن ينبه عليه رحمه الله، يعني ما يناظر إلا من كان عالما بالعلم، وإنما يقول ناظروهم في العلم، يعني في علم الله سبحانه وتعالى، في أن الله يعلم كل شيء، فإن أجابوا أنه يعلم كل شيء وأن علمه أزلي أولي بأوليته كما هو الحال في جميع صفاته وفي جميع أسمائه، وإلا كفروا في هذا، نسأل الله العافية والسلام.
وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق، أي لا رازق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق وافعه فلا تعبدوا غيره.
الوصف لله سبحانه وتعالى يقال هكذا بالمصدر، الرزاق منه صفة الرزق، فإذا أردت الأمر المرتزق الذي ينتفع به من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو حلال أو حرام، لأنه عند أهل السنة يسمى رزقا كسرت. ولهذا من الغلط الذي يقع فيه الناس أو المتكلمون أن يقول وفيه إثبات صفة الرزق لله تعالى، هذا غلط، وإنما يقال فيه إثبات صفة الرزق وأنه هو الرزاق جل في علاه. نعم.
ذو القوة، أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه بعض. المتين، أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب.
ولا تعب، كما قالت اليهود: وما مسنا من لغوب، كما قالت اليهود إنه خلق هذه الخلق ثم استراح يوم السبت، ولذلك يثبتون تشبها منهم بالله جل وعلا: تعالى الله عما يقول الكافرون الظالمون علوا كبيرا. لهذا قال الله في آية الكرسي التي تقدمت معنا: ولا يؤوده، يعني يثقله ويكرثه، ذلك أنهم زعموا أنه استراح بعد خلق هذا الخلق. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ونصب وإعياء. ولهذا نفى الله عز وجل هذا عن أهل الجنة: ولا يمسهم فيها لغوب، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، يعني تعب ما يجدون فيما يعملون من تعب ولا مشقة. وهذا وصفه جل في علاه الكامل المطلق. نعم.
والمثالة معناها الشدة والقوة. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات اسمه الرزاق، ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى، وفيها الاستدلال على وجود عبادته وحده لا شريك له.
لأن الشيخ لم يسق الآية التي هي أولها دلالة العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن الشيخ نبه على هذا في سياق. نعم.
الأربعة، إثبات السمع والبصر لله سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. وقوله: إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، سورة النساء. قال الشارح حفظه الله تعالى: ليس كمثله شيء، أول الآية قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له. انتهى كلامه رحمه الله.
الفرد من باب الخبر، إلا فإن الفرد لم يذكر في أسماء الله سبحانه وتعالى، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الأفعال أوسع من باب الأخبار أو الإخبار. فالله سبحانه وتعالى يخبر عنه، ثم الفرد هنا بمعنى الوتر، بمعنى الواحد، بمعنى الأحد. نعم.
وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات، البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء الواضحة،
على الجادة البيضاء الواضحة، ولا كذا؟ أو على جادة بيضاء وواضحة. نعم.
ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفس للمماثل قد اشتمل على برد اليقين.
نعم.
على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام الشوكاني رحمه الله، نقله الشيخ لما فيه من التحقيق والتحرير، وهذا في جهة التنظير، وأن هذه الآية العظيمة اشتملت على الرد على أصول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهما فرقتان: فرقة التمثيل الذين جعلوا من نصوص الإثبات مشابهة المخلوقات، فوصفوا الله سبحانه وتعالى بما اتصف به خلقه من الصفات التي أثبتها لنفسه، وهذا ضلال وكفر به جل في علاه. وهذه الطائفة رد عليها بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وحتى لا يبقى النفي مؤديا إلى التعطيل، فيظن الإنسان أنه لا يقع إثبات إلا يعني إثبات لنفي المماثل إلا بتعطيل هذا الممثل به، بيّن الله سبحانه وتعالى الرد على المعطلة في الموضع الثاني منها، فقال: وهو السميع البصير. فردت على المشبهة الممثلة في أولها، وردت على المعطلة في آخرها. وأن إثبات الصفات كما أنه لا يستلزم التمثيل، فإنه أيضا لا يستلزم التعطيل. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، ونحو كلامه للشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في شرحه على الواسطية، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد الأمين في الأضواء: لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذين الاسمين لاشتراك الموجودات فيها، اشتراك المخلوقات فيها، ليدل على أن مجرد الاشتراك في هذين الاسمين لا يستلزم الاشتراك في الحقيقة. ولهذا قال: وهو السميع البصير. فالسميع اسم له جل وعلا أضيف إضافة مقيدة به جل وعلا، والبصير كذلك. وذلك أن الاسم المطلق والاسم العام إنما يقتضي التخصيص وإلحاق الخصوصية إذا قيد أو أضيف. فعندما تقول السميع أو تقول البصير هذا اسم عام مطلق لم تقع له إضافة ولا قيد يكون مرجعه تخصيص هذا المضاف أو هذا المقيد. عندما تقول السميع، عندما تقول البصير، عندما تقول العليم، ليس عندما تقول الله السميع أو تقول سمع الله أو تقول سمع الإنسان أو سمع المخلوق، فإن الإضافة هنا حصل بها التباين، حصل بها التباين والانفصال في إضافة الاسم إلى المسمى به، في إضافة الصفة إلى الموصوف بها. وهذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة الاسم المطلق والاسم العام والمخصص والمضاف والمخيد، هذه القاعدة العظيمة نبه عليها الحافظ أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة في كتاب التوحيد، وصاغها بصياغات أيضا بعبارات مختلفة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية وفي غيرها من كتبه. وكان شيخنا العلامة النجمي عليه رحمة الله في دراستنا عليه في هذا الباب يكررها في اللمعة، في الحموية، فيما أخذنا عليه من كتب الاعتقاد، لأنها تفهم دلالات هذه الأسماء، وأن مجرد الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الحقيقة، لا يستلزم الاشتراك في الحقيقة. وإنما يقول هذه المقالة من فقد عقله بعد فقده لإيمانه، وإلا فإن مجرد الإضافة في الخالق والمخلوق كافية في هذا المعنى. فأنت عندما تقول الله الخالق ثم تضيف إليه الأسماء والصفات أضفت هذه الأسماء وهذه الصفات إلى الخالق الموجد لهذا الكون، وإذا أضفتها إلى هذا المخلوق أضفتها لهذا المخلوق الذي هو عجز ونقص وغير ذلك. تأمل مثل هذه الآية كما ذكر الشوكاني رحمه الله، وليته استعملها في فتح القدير في جميع الأسماء والصفات، فإنه رحمه الله قد وقع له ما وقع لغيره بسبب النقل الذي لا يتنبه أنه يخالف ما يعتقده، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، من أنه رأى في كتب التفسير من موافقة بعض المنتسبين إلى السنة والذابين عنها لغيرهم بسبب أنهم لا يتنبهون إلى أن هذا مما يخالف عقيدتهم. وقد جمع بعض الباحثين المواضع التي وقعت للشوكاني أو وقع للشوكاني فيها نوع التأويل، وأذكر أنه سمى رسالته العذب الغدير أو شيء من هذا الاسم، وهي مطبوعة من قديم يعني. نعم.
وقوله إن الله نعم.
ولهذا إذا قارنت، وأنا أعطيكم هذه الفوائد يعني تنتبهوا لها، إذا قارنت بين كلام الشوكاني رحمه الله في كتاب التحف في مذاهب السلف وطبقت على المسائل الأفرادية والإفرادية فيما يتعلق بفتح القدير فأنت الاختلاف الواضح. نعم.
وقوله إن الله العلم،
وهذا أيضا ينبه هناك أنتم كطلاب علم تقفون على الكتب وعلى البحوث، ينبهنا على قضية مهمة وهي انتقائية المصادر. فما كل كتاب كتبه عالم يصلح أن يكون مصدرا في هذا الباب، خصوصا في باب الاعتقاد. وقد رأيت في المباحث المعاصرة حتى ممن أخذ العلم عن شيوخنا ممن لهم تعليقات على بعض كتب الاعتقاد لعدم انتقائية المصادر يأتون إلى كتب صنفها لغويون هم متبحرون في علم الكلام، افترضوا ألفاظا لغوية تدعمها اللغة العربية في أصلها، لكن سياق النص لا يدعمها لا من قريب ولا من بعيد، فيذهبون إلى مثل ابن الأثير في النهاية في باب الأسماء والصفات والقدر وما أشبه ذلك، فينقلون التعريف اللغوي أو التعريف لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، ويكون هو قول وهو ويكون هذا القول هو عين قول الجهمية أو الأشاعرة. انتبهوا لهذا، إذا رأيتم مثل هذه أو مثل أبي محمد بن حزم على سبيل المثال، كان ليس من كتب اللغة التي صنفها، لكن عنده مثل هذه التفسيرات في أول المحلة أو ما شابه ذلك، أو ينسب الأقوال إلى أهل السنة والجماعة من كتب الفرق التي ليست على مذهب أهل السنة والجماعة، فينقل من مثل عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، أو مثل الشهر الثاني، وكلاهما من متأخري الأشاعرة، بل هما إلى مذهب الاعتزال أقرب منهما إلى مذهب الأشاعرة، وإن كانا ينتسبان خصوصا عبد القاهر البغدادي إلى الأشاعرة، ويزعم أن اللفظ أهل السنة والجماعة يراد به الأشاعرة، ومع هذا فهو إلى مذهب المعتزلة وما أحدثوه ممن لم يقل به الأشاعرة المتقدمون أقرب منه إلى أئمته الذين ينتسب إليهم من جهة الإسلام.
وقوله إن الله نعم قبله قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
يعني شيخ الإسلام تيمية يسوق محل الشاهد من الآية، فالشيخ يتطوع جزاه الله خيرا حفظه الله ويأتي بأول الآية ليتمم بها السياق. نعم،
نعم من ألفاظ
نعم
نعم من ألفاظ المدح، وما قيل
يعني إذا أراد لفظ الآية، أما إذا أراد التفصيل فأصل الكلمة نعم ما فأدغمت نعم ما قيل نعم ما. نعم،
وما قيل نكر موصوفة،
يعني معناته أنه الذي قرأت به هو الأجود نعمة. نعم،
كأنه قيل نعم شيئا يعيدكم به،
نعم شيئا
نعم شيئا يعيدكم به،
نعم شيئا. نعم أحسنت، مفعول به نعم شيئا يعيدكم به، نعم شيئا فهي نكرة موصوفة. نعم، يفصل لك الآية في تفسيرها. نعم، الفك والتركيب والإدغام. نعم،
وقيل إنما موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به،
يعني نعم الذي يعظكم به أو نعم الشيء الذي يعظكم به، إن كانت نكرة موصوفة على ما تقدمنا وإلا فالاسم الموصول.
وقوله
وهما قولان مشهوران معروفان في كتب التفسير والإعراب واللغة. نعم،
وقوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا أي أنه سبحانه سميع بما تقولون بصير بما تفعلون. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات السمع والبصر لله، وفي الآية الأولى نفي مماثلة المخلوقات، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
بين النفي والإثبات، وهذه الآية التي هي آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من آيات الاعتقاد التي عليها مدار الكلام على الأسماء والصفات، وسيكررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع ثالث، وهناك سنزيد الكلام عليها بشيء من التفصيل. نعم،
الخمسة إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سورة الكهف، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سورة البقرة، وقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدة. قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك أي هلا إذ دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا لله أي إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه وتعالى، قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
من باب التبريك فيقال بارك الله كما جاء في حديث عن ربيعة، ويقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاء في هذه الآية، وكما جاء أيضا في نصوص كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى مذكورة في كتب التفسير وكتب الحديث. نعم.
وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء الله سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. وقوله تعالى أحلت لكم أي أبيحت، والخطاب للمؤمنين، بهيمة الأنعام أي الإبل
والبقر. معناه تكون اللام هنا للملك أو للاختصاص أو للاستحقاق، جائز هذا كله. ومعنى هذا أن الكافر آثم في كل تصرفاته، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتم عليكم استثناء من بهيمة الأنعام، والمراد به المذكور في قوله حرمت عليكم الميتة الآية.
يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله، وتحريم النبي عليه الصلاة والسلام بكل ذي ناب من السباع. وبهيمة الأنعام مجمع على هذه الثلاثة الأشياء، فيها الإبل والبقر والغنم. وصحة الأحاديث بحل شيء آخر، حل لحم الخيل كما جاء في الصحيحين، حل لحم حمر الوحش كما جاء أيضا في الصحيحين، وتحريم حمر الأهلية، إلى تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الأطعمة. نعم.
وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، استثناء آخر من بهيمة الأنعام، والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا، فإنه صيد لا يحل لكم من حال الإحرام. فقوله وأنتم حرم أي محل نصب على الحال،
حال نصب على الحال، يعني حال كونكم محرمين، لا يجوز لكم أن تصطادوا ما كان حلالا لكم قبل إحرامكم، من وحش البقر أو ما توحش من الغنم أو ما توحش من الإبل، لا يجوز صيده ولا إعانة على صيده، ومن علم أنه صيد من أجله لا يجوز له أكله. نعم.
والمراد بالحرم من هو محرم بحج أو عمرة أو بهما، إن الله يحكم ما يحكم.
ومن أرسل الهدي ولم يحرم، من السنة أن يرسل الإنسان هديا من المدينة، من هنا، من الرياض، أو من، فهل يكون محرما؟ قال هذا بعض أهل العلم، الصواب أنه لا يكون محرما، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، وذكر في حديث عائشة فمن أرسل هديا لأنه سنة، لا نقول بأنه يمتنع عما يمتنع عنه المحرم. نعم. باب الفائدة الفقهية.
إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه. أشهدنا الآيات أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة، صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله.
وهل يقول الشائي، وهل يقال الشائي، هل يقال المريد؟ ها؟ هل نثبت الأسماء من الصفات؟ القاعدة أنه لا تثبت الأسماء من الصفات، وإنما العكس، لكن هنا وقع في الحموية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في ذكر أو سياقه لكلام عبد الله بن خفيف أحد المتكلمين الصوفية، وله كلام جيد في باب الأسماء والصفات، نقل جملته شيخ الإسلام تيمية في الحموية، وكان من ضمن ما نقل من كلامه أنه قال الشائي، ولم يعقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الموضع، لأنه قد نبه على أنه لا يعلق ولا يعقب على كل شيء مما يذكره من الكلام المنقول. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم، تجدونه في فتاواه، عن هذا اللفظ الواقع في الحموية، فقال بأنه لا يدل على أنه أراد اسم الله أو التسمية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
ما زال الكلام على الإرادة والآيات الواردة في الإرادة.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه، أي من شاء الله سبحانه أن يوفقه، يجعل قلبه قابلا للخير. ومن اسم شرط جازم، ويرد مجزوم على أنه فعل الشرط. يشرح صدره للإسلام مجزوم بجواب الشرط. والشرط الشق، وأصله التوسعة. وشرحت الأمر بينته ووضحته، والمعنى يوسع الله صدره للحق الذي هو الإسلام، حتى يقبله لصدر منشرح. ومن يريد أن يذله
جملة وتفصيلا، حتى أنه من شدة شراحه له يسبق إلى معرفته قبل وصوله إليه، فيبحث عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة حتى وإن لم يبلغه ذلك، لا ينتظر حتى يبلغه، بل هو يبادر: ما الذي فرض الله سبحانه وتعالى علي في هذا الموضع؟ ومن نظر إلى نماذج التسليم عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أفرادهم وجماعاتهم عند الحجاب وعند نزول تحريم الخمر وعندما أكفأوا القدور في يوم خيبر عندما حرمت عليهم لحوم الحمر، عندما نزل تحريم الخمر وقال أبو طلحة لأنس أرقها كما في البخاري، وكثير من هذه الأحداث والمواطن التي تدل على انشراح صدورهم بمقتضى الإسلام وفي إنفاقهم لأكثر ما يحبونه، كما جاء أيضا في الصحيحين في قصة بيرحاء لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال: إنها أحب مالي إلي، فانظر أين تضعها. هذا نماذج كثيرة يصلح أن يكون كتابا في مقتضى التسليم أو مطلق التسليم عند الصحابة رضي الله عنهم ذكورا وإناثا لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في باب الأخبار، فإنهم لم يكونوا يعترضون اعتراضات المناطق واعتراضات الفلاسفة واعتراضات المتكلمين، ويجادلون ويقيسون ويناقشون ويعترضون ويعتقدون ثم يستدلون إلى آخر الطرق الكلامية التي يسلكونها في ذلك. نعم.
ومن يريد أن يضله، أي ومن شاء سبحانه أن يصرفه عن قبول الحق، يجعل صدره ضيقا، أي لا يتسع لقبول الحق، حرجا أي شديد الضيق، فلا يبقى فيه منفذ للخير.
وليس انشراح الصدر خاصا بالحق، لأن صاحب الباطل يكون صدره منشرحا له واسعا. ولهذا بعض الناس يقول: أنا أجد سعادة عندما أفعل مثل هذا الشيء. هذا لأنك انشرح صدرك له. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا.
وهو تأكيد لمعنى ضيقا، كأنما يصعد في السماء. أصله يتصعد، أي كأنما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة، كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. الشاهد
نعم عليه، لأنه من الصعب عليه أن يصعد في السماء. وقد قال العصريون من المتكلمين في إعجاز القرآن وإعجاز الكون وصلته بالقرآن، والله أعلم بهذا الحال، لا نفرح بما يقررون، نحن نؤمن بما آمن به السلف، علمنا أو لم نعلم ولا نزيد في تفاسيرهم، لكن يقولون بأن الإنسان كلما تصاعد في العلو وارتفع كلما قلت نسبة الهواء والأكسجين، فلا يستطيع التنفس فيضيق صدره ويقع في حرج شديد، ولهذا يستخدمون مثل هذه الأنابيب الغازية. نعم.
الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وأنها شاملة للهداية والإضلال.
وأنا نسيت أن أبقكم على اسم المريد، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه ليس من أسمائه المتكلم والمريد، وأنما أطلق الأشاعرة، وهذا في كتابه شرح الإصفهانية. نعم.
أي يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. فالإرادة
لحكمة بالغة قضاء يستوجب الحمد على اقتضاها، الله سبحانه وتعالى إضلاله لهذا العبد عدل منه، كما أن هدايته لهذا العبد فضل منه جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. فانتبه العبد لهذه المواطن. نعم.
فالإرادة ربانية نوعان: النوع الأول إرادة كونية، إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة.
يعني المشيئة لا تكون إلا كونية. عندما يقول مرادفة للمشيئة فمعنى أن المشيئة لا تكون إلا
إرادة كونية،
لا تكون إلا كونية. فهي بمعنى الإرادة. معنى هذا، هل هناك مشيئة شرعية على هذا التقرير؟ هذا الذي عليه جماهير أهل السنة في إطلاقه. ووقع في كلام الحافظ ابن كثير ذكر المشيئة بمعنى
الشرعية،
بمعنى الشرعية، بمعنى الإرادة الشرعية. يعني الإرادة، كان مفروض أن نتضح في أكمل الشيخ كلامه، لكن نحيل عليك، الإرادة تكون إرادة شرعية كونية قدرية وهي المشيئة، وتكون إرادة شرعية ولا يطلق عليها مشيئة، ولا يطلق عليها المشيئة. نعم. واصل.
ومن أمثلتها قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها.
هذه إرادة كونية. هل يريد الله جل وعلا للناس أن يفسقوا وأن يفسدوا في الأرض؟
لا
يقع هذا. نعم.
وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له.
فلا مرد له، هذا إرادة كونية. نعم.
ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، ومن أمثلتها قوله
وهل تراد في المشيئة؟ ما قال هنا تراد في المشيئة، لأنه لا يطلق عليها المشيئة. لكن إذا مررت على كتاب التفسير لابن كثير رأيت أنه يستعمل المشيئة بمعنى الإرادة الشرعية. نعم.
ومن أمثلتها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم.
وقد ساق الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، لكن منها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نماذج كثيرة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. نعم.
وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الفرق بين الإرادتين: الأول الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاه، وقد لا يحبها ولا يرضاه.
فلا تستلزم الإرادة الكونية المحبة، فليس كل ما أراده الله كونا أحبه شرعا، أو أحبه وجودا، بالأصح نقول أحبه وجودا. نعم. لا يلزم هذا. نعم.
والإرادة الشرعية لا بد أنه يحبها ويرضاه،
فهي مستلزمة للمحبة، فكل ما أراده الله شرعا فقد أحبه، ولا يرضى لعباده كفر. نعم.
فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا،
أرادها كونا، وهذا التحرير فيه الردود على القدرية الضالة المنحرفة. نعم.
الثاني الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور.
نعم. سائر الشرور يعني ليس مرادا في ذاته، وإنما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار.
المجاهدة
والتوبة والاستغفار والاستغفار. نعم. وغير ذلك من المحاب.
نعم. من المحاب. فهي المخلوقات الكونية مع ما فيها من الشرور، ولهذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليه، لا ينسب إليه ولا يضاف إليه، فهي إنما أريدت من أجل مصالح العباد في مجاهدتهم ورفع درجاتهم وليبلو بعضكم ببعض. نعم.
والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة قولا وشرعا وأحبها ورضيها. الثالث
يعني تجتمع الإرادتان في الطاعة، تجتمع الإرادتان في الطاعة في الإيمان في البر في الإحسان يجتمعان، فهي إرادة كونية شرعية. نعم.
الثالث، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع،
وإن كان مأمورا بها في أصلها. الله أمر بالتوحيد، أمر بالإيمان، أمر بالصلاة، هل يؤمن كل أحد؟ هل يصلي كل أحد؟ أمر بالبر بالإحسان بالصدقة بالإنفاق، هل يفعل هذا كل أحد؟ قد تتخلف الإرادة الشرعية، فالإنسان فيها مخير في الفعل والترك، واختياره راجع إلى أصل القدر، لأن الله قدر له الفعل والترك. هذا سيأتي معنا بحثه في مسألة القدر، بمسائل القدر عندما سيذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التقرير، الكلام على القدرية، لأن كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الواسطية هذه قسمها أقساما. نعم.
تنبيه، تجتمع الإرادتان،
انتبه لهذا التلخيص المهم جدا في فهمك للإرادة الكونية والشرعية، تجتمع
الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع،
في حق المؤمن المسلم المخلص المطيع البار، نعم، الفاعل لما أحبه الله، تجتمع فيه الكونية والشرعية. نعم.
وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. تنبيه آخر،
فلا يكون الكفر ولا المعصية ولا الجحود ولا ترك الصلاة إلا بالإرادة الكونية، يطلق عليها الإرادة الكونية. نعم.
تنبيه آخر، من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل،
كما هو الحال في القدرية والجبرية. نعم.
كالجبرية والقدرية. الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط.
نعم.
والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط.
نعم، سبحان الله.
وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما.
فرقوا بينهما بهذا التفريق الذي سبق وبهذا البيان الذي تحصل من كلام من الآيات ومن كلام الشارح عليها. نعم.
السادس، إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
انتبهنا هذا الموضع والذي يعني وما يستقبل من الكلام، يكثر الكلام عليه فيما يسمى بالصفات الاختيارية التي يعبرون في نفيها بأننا إذا أثبتناها جعلنا الله سبحانه وتعالى فيها محلا للحوادث بتنوعها في ذهابها وإيابها في فعلها وتركها، وهي راجعة إلى الصفات الفعلية، وهذا الذي انتفى عن أو نفاه عامة المتكلمين، فلم يقع حتى عند المتقدمين من الكلابية والطبقات الأولى من الأشعرية إن كانوا قلة. قال يعني أهل يعني الأشعري عندما كان على مذهب ابن كلاب ما كان عنده إلا 4 أشخاص ومجالس الحديث أمم تحضرها، ولكن البدع بعد ذلك تأخذ مساحاتها، ولهذا لما تبناها الباقلاني الأصولي تنشرت وظهرت، وهكذا لما تبنى القول بخلق القرآن المأمون، وإلا فإن أصل البدعة تظهر حقيرة مقزمة لا وجود لها، وخصوصا في حال ظهور العلم وظهور حملته، لأنهم ذكروا 4 كانوا حول أبي الحسن الأشعري في الطبقة الأولى. على كل حال كنا في قضية التقرير أنه حتى المتقدمين من الكلابية والأشعرية كان عندهم الإشكال في قضية إثبات الصفات الخبرية الفعلية التي ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء، بعكس الصفات الذاتية كالوجه واليدين، تجدها في كتب ابن كلاب، حتى قال شيخ الإسلام إنه كان أقرب في هذا إلى السلف، وهنا تكون محل الإشكالات عندهم في الأعراض والجواهر ومحل الحوادث. هنا يأتيك مثل هذه المباحث، لكن نحن ما سنتخوف في كثير منها بسبب الكتاب، بسبب ابتداء الكتاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وأحسن إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة. وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، سورة الحجرات. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، سورة التوبة. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتفجرين، سورة البقرة. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سورة آل عمران. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، سورة المائدة. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، سورة الصف. وقوله وهو الغفور الودود، سورة البروج. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة، ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة، وقال إنهما متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه.
نعم، يعني إذا قلنا وهو الذي نقوله والذي يقوله أئمة السنة أن المشيئة هي المرادفة للإرادة ولا يكون كونية، نعم، ولا تكون مرادفة للإرادة الشرعية، فما كل ما أحبه الله فما كل ما شاءه الله أحبه. نعم.
وقد قدمنا أن في ذلك تفصيلا، فقد يشاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات. وقوله تعالى وأحسنوا، هذا أمر من الله تعالى بإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة. إن الله يحب المحسنين،
يعني أعلى مراتب الإيمان، كما جاء في حديث جبريل الذي خرجه مسلم من حديث عمر، اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة بألفاظ مقاربة. والإحسان في أصل لغة الإتقان، وهو أعلى مراتب الدين كما تقدم قبل قليل. والإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر بالإحسان، فهو أمر به لأنه يحبه ويحب أهله،
يعني جملة تعليلية كما مر معنا في التعليل والحكمة. نعم.
فيكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به. وقوله تعالى وأقسطوا أمر بالإقساط،
يحب المحسنين. لا بد أن تعلم كما قدمنا في مسألة الصفات الفعلية الاختيارية أن القاعدة التي سار عليها المتكلمون من الكلابية والأشاعرة والماتريدية ممن يقولون بأنهم يثبتون الصفات ويخالفون المعتزلة في عدم القول بأن الأسماء إنما هي أعلام محضة، أنهم يثبتون هذه الصفات الفعلية الخبرية ويرجعونها إلى الإرادة، كما أن المعتزلة فيما يثبتونه من الصفات يرجعونه إلى الذات، فيقولون سميع بذاته، بصير بذاته، عليم بذاته، متكلم بذاته، فكل شيء عندهم راجع إلى الذات، لا يثبتون هذه الصفات إثباتا مطلقا. الأشاعرة في هذا الباب في إثبات الصفات الخبرية، الصفات الفعلية، يرجعون جميع الصفات إلى الإرادة، فيقولون إن الله يحب المحسنين يريد إثابتهم مثلا، ويرضى عن المؤمنين يريد إكرامهم، فيرجعون مثل هذه الصفات إلى صفة الإرادة التي هي واحدة من الصفات السبع العقلية النفسية التي أثبتوها.
وأقسط أمر بالإقساط وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد.
أقسط نعم.
إن الله يحب المقسطين تعليل للأمر بالإقساط، فهو أمر به لأنه يحب المقسطين أي العاجلين، ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوهم. إن الله يحب التوابين تعليل للأمر بالاستقامة على العهد.
إن الله يحب المتقين.
إن الله
عندكم التوابين فاصل آخر.
إن الله يحب التوابين تعليل للأمر بالاستقامة.
ربما في تقديم وتأخير نعم.
على العهد، فهو أمر بها لأنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله، وفيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين، التوابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة،
كثير التوبة يعني، لأن العبد خطأ مذنب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة، ولو أنكم لم تذنبون لأتى الله بقوم يحبه يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم، ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكثر من ذلك العجب، إلى حديث أخرى نعم.
وفي اللغة الرجوع، وشرعا الرجوع عن الذنب،
تاب وآب بمعنى الرجوع نعم.
هذا تفسيرها في حق العبد. وأما في حق الله فالتوبة من أسماء الله تعالى. قال ابن قيم رحمه الله تعالى العبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. ويحب المتطهرين جمع متطهر،
يعني واضح هذه العبارات ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا من الأسماء المشتركة، والله يحب التوابين والله تواب. هل التواب هنا هو التواب هنا؟ من يكون مثل هذا؟ من يعني يصرخ في أذنيه ألفاظ العربية أو يتوسع في مفرداتها؟ التواب يراد به الرجاع عن الذنب إلى سيده ومالكه الله جل وعلا، والتواب الذي يمحو فيرجع على عبده بالمحبة وغفران الذنب وإبعاده وإبعاد أثره نعم.
اسم فاعل من الطهارة، وهي النزاهة والنظافة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابين والمتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكره ابن كثير وغيره أن قوما زعموا أنهم يحبون
الله. هذا الكلام فيه نظر، ابن كثير ما قال هذا اللفظ سبب النزول، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، يطلق ويراد به السبب، ويطلق ويراد به التفسير، والأصل أنه إذا عقد بالفاء فنزل أو ونزل قول الله تعالى فهذا يكون سببا للنزول. أما إذا جاء مجردا كما هنا في هذه الآية، لأن ابن كثير قال وقال الحسن نزلت هذه الآية في قوم من المنافقين، هذا الذي أذكره الآن، يعني ما ظننت أننا ما شاء الله سنصل إلى هذا الموضع من القراءة، لكن الحمد لله بارك مع رحلتكم. نزلت في المنافقين، نزلت في قوم ادعوا أنهم أحبوا الله. هذا القول منسوب لمن؟ للحسن. قول الحسن في المتون وهو تابعي، ما الذي يسمى؟ بالمقطوع، وما لتابع هو المقطوع. القول الحسن إذا قلنا إنه تابعي ثم يقول هذه الآية نزلت في كذا، هل شهد التنزيل؟ لا، وإنما يقال هذا من قبيل التفسير، لأن هذا السبب لم يعني يأتي في كتب السنة في كتب النزول في أسباب النزول أن هذه الآية قال قوم كذا فنزلت كذا، وإنما هذا يذكرونه من قبيل التفسير. ادعوا أنهم يحبون الله، وهذا ظاهر، ظاهر أنها كانت جوابا لمن قال بأنه يحب الله، كما قالت اليهود وقالت اليهود نحن أبناء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلمن يعذبكم بذنوبكم. فهذا الموضع لا يقال فيه إن هذا سبب نزول الآية، وأنتم تراجعون تفسير من كثير. نعم.
وظنوا أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي اختبرهم بهذه الآية، فهي حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية لأنه كاذب في دعواه. وقوله يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتهم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب الشرط في قوله من يرتد منكم عن دينه، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه، وهو قوم متصفون بصفات وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه، والمراد بهم أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة ثم كل من جاء بعدهم.
هذا قول وهو قول متأخر، لكن قد جاء عند أحمد وغيره أنها نزلت في أهل اليمن وصححه جمع من أهل العلم، وأنهم قوم أبي موسى قال هذه نزلت في كذا، وهو حسن عند كثير من أهل العلم.
ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إخبار منه مؤكد أنه
ما شاء الله كثير من الأيات ذكرها الثيمية رحمه الله شيخ الإسلام في باب المحبة.
مؤكد أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصفة الذين يقاتلون في سبيله، أي يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، صفا أي يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنهم، كأنهم بنيان مخصوص قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه ببعض فليس فيه فرجة ولا جلل ولا خلل. وقوله وهو الغفور
ننتقل إلى صفات المغفرة، نكتفي بهذا. وصفة المحبة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في أكثر كتبه من هالبيان انقسم فيها المنتسبون إلى الإسلام أو المتكلمون في الإلهيات عموما إلى ثلاثة أقسام: قوم قالوا إنه لا يحب ولا يحب، يعني لا يطلق على الله أنه يحب ولا يطلق على الله أنه يحب، وأولى أبعد الناس عن مفهوم الإلهية والأسماء والصفات. وقوم قالوا يحب، وقوم قالوا يحب، يحب يعني أنه يحبه خلقه ولا يحب، وهؤلاء هم المتكلمون من المعطلة من الجهمية وفروعها. ولا يحب، نعم، فأنه يحب فقط ولا يحب طبعا، أنه يحب فقالوا فقط إنما نطلق لفظ الحب على الله على المخلوق، لأن المخلوق هو الذي يحب الله. وأهل السنة والجماعة أهل الإسلام الحق قالوا يحب ويحب كما قال الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.